بعضه من الأحاديث الواردة في إلزام غير الإمام بأحكام محنته، وهو ما رواه بالتهذيب بإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت عرضه عليه السلام عن ميت ترك أمه وإخوته وأخواته فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا لأم السدس وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه، فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال عليه السلام بلى. فقلت إن أم الميت بما بلغني قد دخلت في هذا الأمر فسكت قليلا ثم قال خذه ولا دلالة في الحديث أن دخول أم الميت في هذا الأمر كان قبل موت ابنها بل الذي يظهر ولو من سؤال البزيع أن دخولها كان بعد ذلك فخشي أن يكون دخولها المتأخر كتشيعها قبل موت ابنها سببا في بطلان هذه القسمة، فما يظهر من ذلك معرفة البزيع بالحكم ومسألة الإلزام، ولذا سأل من جهة دخول الأم في هذا الأمر. والله أنما ذكره مستضعان إنما هو بمقتضى القاعدة، حيث أن المبزيع من أجلاء الأصحاب، وإلا فلم يعد ما يصلح أن يكون شيئا صريحا واضحا في هذا المجال، فلا سيما وأن أصل السؤال مع تبرعاته مما ينبئ عن ذلك، إذ لو كان عارفا بالحكم ومسألة الإلزام فلماذا سأل؟ نعم، لا مانع من أن يكون السؤال لعدم معرفته بالتطبيق، وإن كان راضيا عنهم عليه السلام، الحكم أو لا أقل ما يكون سوى هذه القضية، لأن التأمل في قوله فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا، يعطينا إما أنه يعرف بكلية الحكم دون إمكانه أن يطبقه على نفسه، أو أنه يجهل ذلك أصلا. الأمر الذي أوجب السؤال من الإمام عليه السلام ألا فورا عما قد من خلال اختفاء الجواب والاكتفاء بكلمتين في كل من الموضعين من عدم رغبته عليه السلام ببيان التفاصيل أو أن يقال باستغرابه عليه السلام لعدم معرفة محمد بن إسماعيل بالحق. وإن أمكن دفع هذا الاحتمال الآخر بأن قضية الاستغراب إنما تتطور فيما إذا كان تقييم عليه السلام له ما يتفق مع تقييمنا، حيث أن ننظر إليه بلحاظ كونه من أجلاء رواتنا أنه ممن لا يخفى عليه ذلك، بينما الإمام عليه السلام ليس بالضرورة أن يوافقنا في هذا الحكم والنظر في التقييم، وهذا مما لا يحمل أدنى تقليل من شخصية محمد بن إسماعيل، لأن الأمر على وزان تقييم الأستاذ لتلميذه الذي قد يغالي به بعض عارفي فضله من تلامذته أو نحوهم، بدون أن يكون ذلك خالشا في حاله. نعم، أن مسألة أن معرفة ابن بزيع بمسألة الإلزام مما يظهر، حيث كان السؤال عن عمن ترك أمه أو التي هي في الطبقة الأولى، فبحسب قاعدة الأقرب يحجب الأبعد، ينبغي تفردها بالمال دون انتقاله إلى الطبقة التالية، ولكن حيث كان التعصيب من جملة ما خالف به بعض الصحابة وهو كالعرض في ذلك مع ما بينهما من التقابل، حيث أن التعصيب منح الزيادة لعصبة الميت، وأن العولة إدخال النقص على الجميع إذا نقصت التركة عن الفريضة والسهام. وكلاهما مما لم يقره المعصوم عليه السلام، فكان السؤال عن أن هذا المال الذي وصل للأخوات هو مما ينبغي أن يكون للأم، فهل يجوز للسائل أن يأخذ منه مع أن أصل الانتقال لم يكن عن استحقاق شرعي؟ ولذا كان الالتفات إلى أن من جملة تطبيقات قاعدة الإلزام أن يقر الأمر على ما هو عليه ويتعامل معهم كما يلتزمون. ثم أن الشيخ البلاغي رضوان الله عليه تعرض في الفصل الثاني لكلمات الأصحاب مما ورد فيها التعبير عن الإلزام، مستعينا بذلك على إثبات هذه القاعدة باعتبار، وذلك باعتبار أنهم رضوان الله عليهم لم يكونوا ليلتزموا شيئا في مصنفاتهم الفقهية ما لم يكن على طبق أخبارهم عليهم السلام أو ما استفيد منها من قواعد. فذكر عن الشيخ في الاستبصار في باب الأيمان أنه عقب بقوله لأن كل من اعتقد اليمين بشيء جاز أن يستحلف به، وأيضا ذكر في النهاية وإذا علم الإمام أو الحاكم أن استحلافهم بالتوراة والإنجيل أو بشيء من كتبهم أردع لهم في بعض الأحوال جاز له أن يحلفهم به. وأيضا ذكر
عن السرائر، عن صاحب السرائر، أنه إذا كان المطلق مخالفا وكان ممن يعتقد لزوم الثلاث لزمه ذلك ووقعت الفرقة به، وإنما لا تقع الفرقة إذا كان رجل معتقدا للحق. وأيضا نقل عن الشهيد في مبحث المواريث من الدروس ما يستفاد منه ذلك، حيث ذكر رواية زرار عن الصادق في أم وأخوات لأب وأم وأخوات لأم أن للأم السدس ولكلالة الأب الثلثان ولكلالة الأم السدس، وهي متروكة للإجماع على أن الإخوة لا يرثون مع الأم، وحمله الشيخ على إلزامهم بمعتقدهم. وأيضا نقل عن التنقيح للمقداد السيوعي في طلاق الثلاث في مجلس واحد، قوله فعلى هذا لو كان المطلق يعتقد الوقوع لزمه ذلك كما صرح به المصنف، بمعنى أنها لا تحل إلا مع نكاح غيره، وهل يباح للواحد منا؟ يظهر من إطلاق كلام المصنف وغيره ذلك ويؤيده ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، ونحو ذلك أيضا ذكره عن الشهيد الثاني في مرحلة الطلاق من المسالك، والحدائق وسواها، وكذلك في الرياض والمستند للنواقي والجواهر. ونقل عن كتاب أنواع الفقاهة للمرحوم الشيخ حسن بن الشيخ جعفر الكبير رحمه الله، المتوفى سنة 1262 هجرية. نقل قوله فظهر مما ذكرنا أن طلاق المخالفين يمضي عليهم وإن كان فاسدا عندنا، وهذا الحكم عام لكل صور الطلاق على غير السنة سواء تعلق بمؤمنة أو مخالفة، فإنه يحكم بوقوعه على وفق مذهبهم بالنسبة إلينا وإن كان فاسدا في الواقع، وكذا بالنسبة إليهم، ولا منافاة بين البطلان وبين إجراء حكم الصحة بالنسبة إلينا لطفا منهم، فهي وإن كانت زوجة لهم لكنها حلال لنا وحرام عليهم، أو يقال هي صحيحة من وجه فاسدة من آخر. ولو استبصر المخالف جرت عليه الأحكام الماضية حال خلافه كما تجري علينا، ولا يلزمه إعادة ما فعله من العقود والإيقاعات الباطلة بالنسبة إلينا. وقال في مبحث المواريث في العود والتعصيب أيضا مرحوم الشيخ حسن، أما لو كان الآخذ مؤمنا والمأخوذ منه من أهل الخلاف، فإن دفعوه إليه من أنفسهم جاز له أخذه إجراء لهم على مذهبهم ويكون حلالا لظاهر الفتوى وبعض الروايات، وإن لم يدفعوه بأنفسهم فهل له إلزامهم؟ فوجهان، أقواهما نعم وأحوطهما العدم. ولو كان المأخوذ منه مؤمنا فهل يجب عليه الدفع؟ الظاهر أنه لا يجب الدفع إليهم مهما أمكن، ولو دفعه إليهم قهرا ففي جواز تناوله من المدفوع إليه وشرائه وجهان، ولا يبعد الجواز. بل أما ما يقع من بعضهم مع بعض من الأخذ بالتعصيب أو العود فلا شك أن يجوز لنا شراؤه منهم وإن كان سحتا وباطلا واقعا، ويجوز لنا أخذه وأكله إجراء لهم على مذهبهم وإلزاما لهم بما ألزموا به أنفسهم. ثم قال المحمد بلاغي، هذا ما وجدته من الكلمات في هذا المقام، وإن لم يكن من طريقة الإكثار من الناقل إلا أن المسألة غير محققة، وجزاه الله خير الجزاء على ما بذله وبينه، وهو أمر تام. وللحديث صلة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.